لو بدأنا بالدكتور إيهاب، يعني لو سميت لنا شخصية واحدة كان لها تأثير كبير عليك وعلى توجهك في العمل السياسي والعمل الفكري الإسلامي، تفضل.
تقي الدين.
تمام، الشيخ تقي الدين بهاني سنتعرض له بالتفصيل كما تعلم في الجلسة اللاحقة.
نعم.
لكن لو بنبذة قصيرة جدا باختصار، يعني ما هو أهم ما لفت نظرك بهذه الشخصية؟ لماذا تأثرت به دون غيره؟ وكيف استفدت منه؟ ولو بنبذة بسيطة حتى نستطيع
التفكير الجذري المبدئي، بمعنى بحث الأمور بدون قدر الإمكان، بدون مسلمات، بدون آراء مسبقة، بدون خضوع للرأي العام أو للمعهود. يعني هذا هو المبدأ وهذا هو ما نؤمن به، وطبعا نسير عليه انتهى الموضوع. إذا كان في حد ثاني سيد قطب لنفس السبب، الجذرية أو ما يسميه الغربيين على باب الهجاء الراديكالية. يعني هذا أهم ما يلفت في الاثنين، مع أنهم يعني مش شبه بعض وفكريا مش بالضبط نفس الشيء، لكن الجذرية والراديكالية هو أهم يعني ما استفدت منهم. يعني في النهاية يعني الأمور إما حق وإما باطل، وبإمكان الإنسان يمعن النظر ويفكر ويكون مخلص كفاية إنه مع فكرته إنه يقف مواقف بناء على قناعاته مش أكثر.
طيب، أنت ذكرت هاتين الشخصيتين اللي هي الشيخ تقي الدين البهاني مؤسس حزب التحرير وشخصية سيد قطب رحمه الله اللي هو كان مؤسس لفكر الطليعة التي يجب أن تعمل لإنجاز التغيير، ويبدو أن هناك تشابها بين الشخصيتين إلى حد ما، سواء على نمط التفكير الجذري كما سبق وذكرت حضرتك، والمبدئية في التفكير. هذه أيضا ملاحظة، لكن دائما كان في هناك اعتبار أن سيد قطب رحمه الله هو أقرب بكثير إلى شخصية الشيخ تقي الدين البهاني وإلى نموذج حزب التحرير من شخصية حسن البنا ونموذج الإخوان المسلمين. فلا أدري إذا كان هذا الانطباع أيضا كان موجودا لديه.
نعم، بس هو يعني التعامل مع البشر يعني بيظهر أنه الأمور أكثر من مجرد الناحية المجردة. يعني تاريخ سيد بيجعل الناس تضعه في إطار الإخوان. تاريخ تقي لأنه هو أمضى فترة طويلة يعني بيحاول يضع تصور محدد مستقل عن الإخوان، أخرجه من الحتة ديت، مع أنه مرت فترة كان بعض الناس بيخلطوا بالإخوان في الخمسين، في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات. فنتيجة كده رؤية الناس لهم مش نفس الشيء، لكن هو فعلا في شبه كبير في المبدئية. ثانيا، سيد يميل أن يكون مفسر أو مفكر بشكل عام، تقي الدين فقيه، يعني في ضمن تفكيره تفصيلي بنيوي، يعني هو يبني الفكرة نقطة 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 نقطة. سيد برسل صورة كلية، ففي فرق في طريقة تقديمهم لأفكارهم. وبعدين مع أنه تقي الدين يعني محبي بيرونه أديب، سيد أديب أكثر من تقي الدين، يعني طريقته في الكتابة أخذ أكثر كثير من تقي الدين. فهم يعني إذا أنت مش عمال تبص على الأفكار، مش عمال تحلل الأفكار، قد لا تنتبه لهذا الشبه. إضافة طبعاً للنواحي العصبية والحزبية، هذا له عصبية وهذا له عصبية، يعني فهذا الكلام بيخلي الناس ما تشوفش الموجود يعني. لكن حقيقة ما في شبه كثير في الفتيحة المبدئية، إنه هناك حق وهناك باطل وما فيش ما فيش مسافة وسط يعني.
بتقديرك دكتور إيهاب، هل تأثر أحدهما بالآخر سلباً؟
لا 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 أظن، يعني هو التقي الدين لما بدأ يعني يكتب ويضع تصوراته بشكل مستقل كان سيد لسه في يعني محسوس لكن مش 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 معروف أو بارز كفاية يعني. وسيد قطب كان في يعني معظم الخمسينات في السجن وما يظهرش تأثير صريح يعني، لكنه في شبه صحيح، مع انه يعني من عاشر هذا ومن عاشر ذاك موجودين ممكن يسالهم افضل في ذلك في الاجابه على ذلك، لكن من ناحيه الكلام المكتوب هو في شبه في في الموقف من الاسلام، لكن حتى في طريقه التعاطي وطريقه الاخذ مش نفس الشيء. تقييد مثلا كان لا يرى العمل المسلح، سيد ما يعني وان كان لا يدعو اليه لا يعني لا يحاربه ماشي. فهو يعني دي شخصيات مختلفه يعني انطلقت من نفس النقطة عشان تتعامل مع نفس الواقع، فكان من الطبيعي أن يكون في تشابه كبير بينها، لكن ما يبدوش أنها يعني نتاج لبعضها أو متأثرة لحد كبير ببعضها.
أذكر مرة دكتور إيهاب بهذا الإطار سألت أحد الشخصيات البارزة في حزب التحرير الأستاذ عبد الهادي فاعور تقريبا نفس السؤال حول العلاقة مع سيد قطب رحمه الله واهتمام الحزب بسيد قطب تحديدا، مع أنه كشخصية محسوبة على الإخوان المسلمين. فقال لي أن الشيخ تقي الدين بهاني كان عندما يصدر شيء لسيد قطب رحمه الله كان يطلب من الشباب أن يطلعوا عليه وأن يقرؤوه، وعندما أصدر سيد قطب كتابه الأخير حول الدعوة معالم في الطريق قدم الشيخ تقي الدين بهاني هذا الكتاب للأستاذ عبد الهادي فاعور حسب ما قال لي هو نفسه، وقال له اقرأ هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعتبر بمثابة التكتل الحزبي الموجود عند حزب التحرير. واعتبر الشيخ تقي الدين بهاني أن هذه الخطوة هي الخطوة الصحيحة وخطوة البداية في بناء تكتل تنظيمي قائم على أسس فكرية واعية وواعدة ممكن أن يتأطر حولها الإخوان. طبعا نحن نعرف بعد ذلك موقف كثير من منظري الإخوان من سيد قطب ومن كتاب معالم في الطريق تحديدا، لكن أردت أن أسلط من خلال إطلاق هذا الشاهد الحديث أسلط الحديث حول موضوع العلاقة بين الجهتين. دكتور عمر لديك شيء تضيفه في هذا المجال؟
فقط أحببت أضيف معلومة، يعني معالم في الطريق في تنظيمات إخوان الأعرفها كان ممنوع تدريسه.
نعم أنا سمعت شيء من هذا القبيل أيضا، أن
لا أنا ما سمعت أنا أعرف
كتاب نعم أن كتاب معالم في الطريق لم يكن من الكتب المحبذة من المحبذ تدريسها في أطر حلقات وأسر الإخوان. صحيح. طيب أستاذ طعان لديك شيء تحديدا بخصوص المثال الذي ذكره الدكتور إيهاب والشخصيتين المتناول مناقشتهما هنا؟
نعم الله يبارك فيك والدكتور إيهاب اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هم ما لا شك فيه أنه الشيخ تقي رحمة الله عليه كان له أثر في يعني لفت النظر إلى واقع الفكرة الإسلامية من كونها أنه فكرة سياسية. تقديري أنا يعني هذا إلى جانب نقطة أخرى سأذكرها، هذا من أهم ما ميز الشيخ تقي رحمة الله عليه. وليش طبعا يعني حابب أنه أركز على هذه النقطة، إلا أنه كثر ممن تأثروا بالشيخ تقي رحمة الله عليه كانوا يبرزوا جانب معين بالشيخ، أنه يعني المجتهد المطلق، أنه كتب في في الأصول، وكتب في الفقه، وكتب في لكن المدرك لحقيقة يعني المحور اللي دارت حوله أبحاث الشيخ تقي رحمة الله عليه، والنقطة المضيئة اللي هو إجا لفت النظر إلها، هي إنه الفكرة الإسلامية مش مجرد فكرة روحية، يعني هي فكرة سياسية. فهذا أبرز ما ميز الشيخ تقي في وقته. النقطة الثانية اللي هي تتعلق بطريقة التفكير المنتجة اللي الشيخ كمان يعني أصل لها، وبصرف النظر عن موضوع، يعني أنا هنا لا أتكلم عن تعريف العقل، وأتكلم عن طريقة التفكير، يعني كيف تبحث الأمور، كيف تفكر في الأمور، كيف التفكير يكون منتج في يعني بعملية التغيير وما إلى ذلك. هلا هذا طبعا بنظري يعني رحمة الله عليه اللي إجا جسده وأوجده. هلا أنا بصراحة قديما ما كنت أنا أسمع مثلا بأبو الأعلى المودودي الله يرحمه، بس لكن أنا لم أقرأ له. هلا المصادفة من حوالي شيء تقريبا أسبوعين أو ثلاثة، فأرسل لي أحد الإخوة يعني كتاب لأبو الأعلى المودودي، والكتاب بيحكي عن موضوع الحكومة الإسلامية. طبعا هو يقول الحكومة الإسلامية ويقصد الدولة الإسلامية، وهو بيقول إنه بدها تكون على خلاف يعني على منهاج الراشدين وما إلى ذلك. هلا لافت نظري إنه في شيء عنده كمان لأبو الأعلى المودودي يستحق أن يذكر، إذا أخذنا بعين الاعتبار إنه أبو الأعلى المودودي وين كان. يعني هو ليس من البلاد العربية اللي هي الإسلام، يعني لغة القرآن والسنة وما إلى ذلك. هو كان بالهند قبل موضوع التقسيم يعني، ثم لاحقا لما حصل التقسيم كان جزء من باكستان. فكانت فعلا هي دعوته، يعني خليني بس هون بدي ألفت النظر لشغلة. مثلا أبو الأعلى المودودي ويكيبيديا، فشو بيحكوا عنه؟ يعني بيقولوا كان عالما إسلاميا ومنظرا إسلاميا وفيلسوفا مسلما وفقيها ومؤخرا ومؤرخا. وصفه ويلفريد كانتويل سميث بأنه أكثر المفكرين منهجية في الإسلام الحديث. أعماله العديدة التي غطت مجموعة من التخصصات مثل تفسير القرآن والحديث والقانون والفلسفة والتاريخ، تمت كتابتها باللغة الأردية، ولكن بعد ذلك ترجمت إلى اللغة الإنجليزية والعربية وما إلى آخره. سعى إلى إحياء الإسلام كمنهج حياة شامل، ونشر مفاهيمه على أنه الإسلام الحقيقي. كان يعتقد أن الإسلام ضروري للسياسة، وأنه من الضروري تحكيم الشريعة الإسلامية في كل المجالات، والحفاظ على الثقافة الإسلامية على غرار حكم الخلفاء الراشدين، والتخلي عن شرور العلمانية والقومية والاشتراكية التي فهمها على أنها تأثير أو تأثت يعني جاءت بتأثير من الإمبريالية الغربية. وقرأت له طبعا أنا بكتابه، يعني حتى لما هو بيتكلم عن العملية الانقلابية في المجتمع، يعني هو يتكلم من الرجل أنه في ثقافة إسلامية بده يتأسس عليها، يعني ثلة من الأشخاص اللي بده يتطبعوا فيها، بده يكون عندهم استعداد للتضحية، بده يقوموا ينشروا الفكر هذا، بده يتصدوا لأفكار الغرب ومفاهيم الغرب التي يعني اللي موجودة في البلاد الإسلامية بتأثير تلك الدول يعني، وإنه يعملوا على نشر هذه الفكرة، وإن وجد لها رأي عام تتهيأ الأجواء يعني لعملية الانقلاب في المجتمع. فبصراحة يعني أنا تفاجأت، يعني بمعنى إنه ما كان عندي أنا تصور إنه في مين يعني حاكي بهيك مسائل عم تحكي أنت. يعني هو الله سبحانه وتعالى يتغمد بواسع رحمته، يعني هو مواليد 1903 وتوفي بال1979، ف ممكن يعني أبو الأعلى المودودي طبعا، لأنه أنا ما تسنى لي أن أطلع كثيرا يعني على ما قال، لكن أنا ذكرت ما قرأته. وطبعا إحنا لما يعني هذه الفكرة بالذات، فكرة أنه الإسلام يعني فكرة سياسية ويجب إيجادها في واقع الحياة من خلال دولة، يعني هذه الفكرة يبدو أنه هناك كان ثلة من المفكرين موجودة بذهنهم، ممكن أنه يكونوا ما التقوا ما اتفقوا، لكن موجودة هنا وهناك وما إلى ذلك. طبعا هذا يعني هذا من علامات وجود الحيوية يعني بالأمة الإسلامية. أما بالنسبة لرحمة الله عليه يعني سيد قطب، طبعا أنا سيد قطب قرأت له يعني كثيرا، يعني الرجل فيما يتعلق بموضوع الأفكار يعني واقع الإسلام مثلا، العقيدة الإسلامية وأنه الإسلام منهج حياة، واقع المفاصلة أنه يعني مثلا الأفكار تلك التي يروج إلها من موضوع أن الإسلام يلتقي مع الأفكار الغربية وما إلى ذلك. يعني الرجل عنده وضوح بهالجوانب يعني، وعنده وضوح أيضا بكيفية التغيير. يعني إذا قصدنا بكيفية التغيير ما يقوله الحزب، يعني الطريقة أنه حزب ونشر دعوة وتثقيف وتصدي لأفكار الكفر وصراع فكري وكفاح سياسي، تقديري هذا الموضوع، هاي الطريقة موجودة عند كل واحد يعني اعتمد الإسلام كمنهج، لأنه واضحة هاي يعني ما بداش المشكل. يمكن اللي كان عند الغالبية هي أنه كيف يحدث التغيير فعلا من الناحية العملية، هاي كانت المشكلة، ليست المشكلة في موضوع الحديث عن ضوابط التغيير يعني. فرحمة الله عليهم جميعا. طبعا احنا عم نحكي عن يعني المفكرين اللي هم كان لهم تأثير في بعد هدم الخلافة في إعادة يعني إيجاد الحيوية في الأمة الإسلامية وإيجاد فكر التغيير في الأمة الإسلامية. يعني هذا ما لدي حاليا، بارك الله فيك.
جزاك الله خير. دكتور عمرو، الآن أنت معنا مجددا، هل لديك تعليق على ما ورد في خصوص ما ذكر بشأن الشيخ تقي الدين بهاني والأستاذ سيد قطب؟
نعم، هو الحقيقة في نقطة مهمة، إن بعض الأفكار المتداولة في خلال يعني العقود الأخيرة بتتكلم على إن الأفراد ليس لهم تأثير في بناء الأفكار والحضارات، وإن التنظيمات هي الأولى، وكلام كتير في هذا المجال. يعني هل الواقع بيفرض نفسه إن وجود أفراد مميزين وعندهم قدرات مختلفة وعالية وقادرين على ضبط الأفكار وربطها بالواقع ضرورة ملحة، وربما هو ده اللي مفتقدينه في الوقت الحالي، فكرة القيادة الفكرية والحركية. واللي بيميز كل الأسماء بالذات في العهد الحديث في آخر 200 سنة هو ربطهم بين الأفكار المجردة أو الأفكار المطلقة وبين الأداء الحركي، زي ما تقي الدين بهاني وسيد قطب وأعلى المودودي وغيرهم، حتى بعض المفكرين علي شريعتي في إيران على سبيل المثال، كانوا كلهم بيربطوا بين هذا الفكر المطلق وبين كيفية تحويل هذا الفكر إلى واقع عن طريق بناء نظام أو بناء دولة أو بناء أي مؤسسات قادرة على تحقيق هذا الفكر المطلق على أرض الواقع. يمكن قبل كده، قبل ال 200 سنة دول، كانت الأسماء كلها خاصة بتفسير أو بقراءة أخرى للقرآن أو نوع من المذاهب الفقهية، لأن طبيعة النظام كانت الدولة الإسلامية موجودة ومهما كان فيها مشاكل، لكن كان الجذر الرئيسي والإطار المعرفي الحاكم للنظام كان أن هو النظام الإسلامي. فمع بداية السقوط في آخر 150 سنة أو 200 سنة ابتدت تظهر هذه الشخصيات، ويمكن فيش أسماء كتيرة ظهرت في مجال العمل الإسلامي، لكن المميزين جدا منهم هم اللي قدروا يربطوا بين الأفكار وبين تطبيقها على الواقع. وده بيفند النظرية إن التنظيمات كافية او البناء التنظيمي لوحده كافي، لا خطر خطأ كبير جدا. وجود افراد مميزين وترميزهم وبالذات لو يعني القادرين على فعل ذلك، اعتقد دي من الحاجات المهمه والمفقوده في الوقت الحالي عند القطاعات الاسلاميه المختلفه والمجتمعات الاسلاميه. محتاجين حد زي سيد قطب، محتاجين حد زي النبهاني، محتاجين حد زي ابو الاعلى المودودي، زي عبد الوهاب المسيري، زي العزة بيجوفيتش. هذه القيادات الفكريه اللي ربطت الافكار بالواقع هي اللي مفتقدها، وهي دي اللي اعتقد اللي محتاجينها. ولا يمكن ابدا ان يتطور او يتقدم مجتمع بدون وجود شخصيات رائده وقائده تدير الافكار لصالح المجتمع ولصالح بناء المجتمع. ولان الانهيار اللي حصل في خلال ال 150 سنه الاخيره للنظام الاسلامي جعل هذه الرموز رموز خالده وستذكر عبر التاريخ انها كانت مميزه وقدرت تدخل في مجالات ربما كان يعني تحملوا بسببها عبء كبير جدا، واحنا يعني شفنا ما حدث مع كل الاسامي اللي قيلت. فبالتالي الافراد جزء من المنظومه، ليست فقط الافكار، افكار والشخصيات المتميزه القادره على الصياغه والعمل، وفي نفس الوقت ازاي تدير الاشياء الموجوده في المجتمع لتحقق هذه الافكار. فوجود الشخصيات دي اعتقد مهم جدا ومفتقدينه، ومهم ان نتكلم عنهم علشان نفكر الناس بافكارهم اللي كانت سابقه. يعني احنا بنتكلم على من 100 سنه فاتت بنتكلم على الدولة الإسلامية وبناء الدولة ومعاداتها للفكر العلماني واختلافها التام معاه، وأعتقد التركيز على هذه الأمور جيد جدا علشان الناس ما تعتقدش أنها مجرد أنها فكرة قادمة من الهزيمة أمام الحضارة الغربية. لا، مش الحقيقة مش كده، وفي تعارض منهجي ومبدئي، والكلام في هذا الموضوع بداية من الاحتلال والغزو وتقسيم العالم الإسلامي ابتدت ناس تتكلم في هذا الأمر من طال الوضوح.
طيب قبل أن نستكمل سرد بقية الشخصيات وإن كانت من أطياف أخرى أو توجهات أخرى، ما هو الذي يحول دون ظهور مثل هذه الشخصيات الآن؟ الشخصيات التي لديها القدرة على التنظير ولديها القدرة على إسقاط الفكرة على الواقع ولديها القدرة على بلورة مشروع سياسي بغض النظر تتفق أو تختلف معه إلى حد ما، بحيث أن يكون لها تأثير جارف أو فاعل أو نوعي كما سبق وذكر.
يعني أنا أعتقد هذه الشخصيات ربما تكون موجودة لكن احنا مش عارفينها. هي المشكلة في أن غالبية نمط التفكير نفسه حوصر بنمط التفكير العلماني، ده جاي من المدارس ومن منظومة المجتمع كلها، الخروج منها شديد الصعوبة، صعب جدا، وحجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الناس بقى ضخم قوي، وغياب الفكرة عن المؤسسات اللي ممكن تساعد الناس دي. يعني احنا لو نتخيل ان حجم الموارد اللي موجودة تستغل ويستفاد منها في بناء عقول او اكتشاف العقول دي وبنائها وتطويرها وترميزها، اعتقد كانت ممكن الموضوع في الكثير قوي. زمان نفتكر ان كانت التعليم بشكل مختلف، يعني اعتقد كل الاسامي اللي اتكلمنا عنها ظهرت فيه نمط تعليمي ليس هو الموجود حاليا، نمط اجتماعي مش الموجود دلوقتي، فبالتالي كانت الفرصة للظهور اكبر. لكن الان في وسط الحصار الاجتماعي والحصار الاقتصادي والحصار الفكري والاعلامي، يعني احنا محاصرين حصار شديد جدا، فظهور هذه الافراد مش سهل زي قبل كده. ممكن واحد بميزاته الشخصية يتقدم ويتحرك وينتج ويبدع ويظهر، الأمور دلوقتي أكثر تعقيدا، ومحتاج أعتقد أن تتشاف الشباب في العشرينات في بداية عمرهم مين النابغين القادرين على التفكير الاستراتيجي والتفكير العميق وعندهم علم وعندهم انتماء للحضارة الإسلامية، دول يتبني عليهم. يعني الموضوع محتاج قدر من المؤسسية في إظهار وبناء هذه الأفكار. وايضا الناس اللي موجوده اللي احنا ممكن ما نكون شايفينها يتشافوا فين، الموضوع ده مش سهل طبعا، لكن ربما هو الاسهل هو بناء الكوادر دي وبناء المؤسسات الحقيقيه بعيد عن الاسماء واليفض، التبني 10 20 100، ولو طلع منهم 2 او 3 اعتقد ده بيبقى انجاز كبير. واذا كان المجتمع دلوقتي ما بيقدرش يفرغ الشخصيات دي لطبيعه تنظيمه، فاعتقد القيادات الاسلاميه ليها دور واجب انها تعمل هذا الامر. يعني شكرا.
دكتور إيهاب، لديك تعليق على هذه النقطة تحديداً؟
نعم، بس دقيقة عشان أحسن الصوت يعني.
تمام.
حسناً، المفروض أن يكون أحسن الوقت. يعني أظن برضو أنه حصل تغيير في طبيعة المجتمع وطبيعة التحدي. يعني الشخصيات دي ظهرت كلها في النصف قرن اللي تلا سقوط الدولة الإسلامية واستعمار العالم الإسلامي، فكانت تستجيب لتحدي معين اللي هو أنه خلصونا من الإسلام، خلينا يسمعوا الكلام ويمشوا مع الكافر يعني. فردت على التحدي بأنه لا، في إسلام، والإسلام هذا تصور مختلف، وهذا يعني مبدأ مختلف، منهج حياة وعقيدة سياسية. الأربعة اللي ذكرتهم فعلا لاحظت منهم ظهروا في النصف الأول من القرن العشرين. الظرف احنا فيه الوقت مختلف، يعني الأمة عندها قناعة أنه نعم هذا هو مطلوب. فالتحدي الحالي أظن ما عادش تحدي فكري، التحدي الحالي تحدي سياسي، مع انه في شخصيات فكريه انا بلاحظ مثلا انه في يعني في اثنين او ثلاثه مفكرين ممكن يعني يرتقوا لمستوى قريب من هؤلاء. جزاكم الله خير.
مثل من؟ هل ممكن تذكر اسماء؟
يعني بحضورني الوحيد حاليا حاكم المطيري.
تمام. طيب استاذ طعان، لديك اضافه في هذا المجال؟
نعم، الله يكرمك. يعني هو اللي ذكره الدكتور إيهاب أظن بمكانه، إنه الآن يعني في عنا إحنا موضوع التغيير له جانبين. يعني في الجانب اللي هو التأصيلي الفكري والسياسي، يعني شو الأفكار اللي أنت بدك توجدها بالواقع، شو الضوابط لهذا التغيير. على هذا الصعيد ما أظن أنه في نقص، يعني ما سبق بشكل عام عم نحكي. يعني إحنا طبعا يعني لا نقول أنه ما ورد بفكر الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ تقي أو سيد قطب أو الأعلى المودودي أو غيرهم رحمه الله جميعا، أنه هذا يعني معصوم وهذا غير قابل للبحث وإعادة النظر، لا. لكن كطرح انه يعني اسلام مبدا لشؤون الحياه والموقف من الافكار التي تتناقض مع الاسلام، الافكار الغربيه وما الى ذلك، ووجوب التغيير، وانه الاسلام منهج حياه، وانه الاسلام يحتاج الى دوله، يعني هذا ما عاد في مشكله او في نقص بهالمجال. هلا في بعض التفصيلات ممكن تقول هاي بدها اعاده نظر، هاي هذا امر طبيعي يحصل وهذا بضل مستمر. يعني الجانب اللي الآن يعني إحنا واقفين عنده والله أعلم هو الجانب العملي، يعني ينقص الأمة الإسلامية الآن والله أعلم، مش شخص يعني، عدد لا بأس فيه من اللي بيفكروا تفكير منتج، تفكير عملي، إنه هذه الثروة الموجودة الفكرية كيف أنه أنت تمشي فيها لتحقيق التغيير. ما عاد في نقص بموضوع الثروة الفكرية. نعم مثل ما قلت أنه هناك نحتاج إلى إعادة نظر في أفكار معينة أو آراء معينة، لكن ليس هذا هو المشكل. يعني المشكل فعلا هو التغيير أن يأخذ المنحى العملي، هذا الذي ينقص الآن. يعني لا ينقص وجود رجال الآن، يعني مثلا الشيخ تقي لنقول على سبيل المثال قال فكر معين، فبدك واحد يعني مثله يعني يقول فكر يعدل على اللي قاله. وتقديري ما هذا هو المشكل هون اليوم، يعني المشكل هو فعلا الناحية العملية والله. ولذلك اللي ذكره دكتور إيهاب أنا يعني بضم صوتي إليه.
هلأ في ناحية أنا ابترد أيضا إلى خاطري إضافة لما قيل، أنه التجارب اللي خاضها الشباب المسلم بشكل عام أنتجت قدر كبير من التصورات ومن الأفكار ومن الوعي أيضا، درجة مقبولة جدا من الوعي بتقديري، بحيث أنه ظهور شخص بغض النظر عن اسمه وصفته لم يعد كافيا كي يقود المسيرة إلى الأمام أو أن يلتف حوله الناس ويصبح لهم زعيما روحيا وفكريا ومشاكل. فالمطلوب هو درجة أخرى من التفكير، يعني نمط التفكير الذي كان سائدا في العشرينيات أو في الخمسينيات أو حتى في السبعينيات. طبيعة الدنيا اختلفت وطبيعة العالم اختلف، ونتائج التجارب التي وصل إليها الشباب الناشط في مجال الدعوة لم يعد يبحث عن عمل ذات طابع حماسي أو ذات طابع أنه يلتف حول شخص دون غيره أو مشاكل، وإن كانت هذه ستبقى كحالة في المجتمع، أي مجتمع. بالتالي أصبح نمط التفكير الآن المطلوب هو كما يعني سبق وذكر، هو تفكير متعلق بمشكلة وكيفية معالجة المشكلة وكيفية كسر السدود أو الجدران التي بنيت والتي تحول دون تقدم العمل الإسلامي إلى الأمام. فما أدري يعني هل هذه النقطة تتفقون معها أم تختلفون معها أم بحاجة إلى تعديل؟
هو أخونا عمر عنده نقطة في محلها، يعني أنه مسألة أنه كل أنت في حاجة له هو أجساد تعمل مش صحيحة، أنت محتاج لناس عندها الوعي والإدراك والنظر الثاقب، ومحتاج لأشخاص لامعين يلتفحوا لهم الناس بهذا الشكل. أنا بس نقطة الوحيدة أنه نوعية الأشخاص ديت هي أشخاص لامعين في العمل السياسي، في القدرة السياسية، مش في مجرد العمل الفكري، لأن القاعدة الفكرية تبنت.
بعد إذن حضرتك
تفضل.
يعني أنا طبعا متفق مع الأستاذ إيهاب أن الـ 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 القاعدة الفكرية لحد ما مستقرة عند كل الناس، أن إحنا خلاص يعني كلام كثير اتقال في طبيعة الدولة والتعارض مع النظام الحالي وهكذا، ولكن يعني ربما من الطبيعة البشرية انها كتير من الناس، يعني ما بتكلمش على الرموز او اللي هم الاليت اذا صح التعبير، يعني اتكلم عن الجماهير بشكل عام محتاجه شخص يتحرك وراه يقول لهم افكار. هم الناس كلها ما عندهاش القدره على التحليل والتفكير والخطا من الصواب، مش بالدرجه الكافيه انها تبقى كلها قادره على التحرك في اتجاه واحد. فبيبقى من الضروري حتى على مر التاريخ، يعني كان في دايما الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسالة بدون نبي، بدون شخص الناس، وشخص ليه ميزات معينة عشان الناس تتحرك وراه. وطول التاريخ حتى الثورات الكبيرة والتغييرات لغاية فترة قريبة ما بتحصلش مهما كانت الأفكار موجودة إلا بوجود ناس قادرة على حمل هذه الأفكار، ويكون عندها مواصفات معينة وقادرة على جذب الناس إنها تتحرك وراه. فما اعتقدش في اختلاف، لكن هي الضروره في الكوادر والافراد دي. يعني حتى اخر حاجه يمكن الثوره الايرانيه ربما لم تكن تنجح لولا وجود الخميني، نختلف نتفق معها، لكن دي طبيعه المجتمع بشكل عام ان الغالبيه العظمى من الناس محتاجه شخص يتحرك وراه، شخص بيحمل افكار بتؤمن بيها، لكن انها تتحرك مباشره على بالافكار لوحدها اعتقد ده لم يحدث في التاريخ. والتغيير الحالي كمان مش يعني كسر المجتمعات، يعني كسر مش في العيلة القبيلة الناس المنتمية لفكرة واحدة، حتى الناس في بعض في العمارة واحدة بالسنين ما تعرفش بعض في المكان الواحد. يعني فإيه اللي يجمع الكلام ده غير الأفكار؟ الأفكار جميلة أن يكون ناس منتمية ليه، لكن في النهاية الأفراد والأشخاص والقيادات اللي هي في الوقت الحالي محتاجة تكون فاهمة كويس قوي الصورة والتصور العام، وفي نفس الوقت عندها قدرة حركية سياسية انها تحرك الناس في الاتجاه المطلوب. احنا شفنا يعني مثلا جماعة الاخوان المسلمين في مصر ضخم جدا وعدد كبير، لكن وناس كتيرة كانت معاها، لكن في غياب عكس حزم ابو اسماعيل مثلا ننظر قريب اللي حصل في مصر، كان من الشخصيات اللي مجرد ما بيقول حاجة الناس تحرك على طول، ده كان عامل قلق كبير جدا للنظام لانهم مدركين طبيعه الشعوب والجماهير. شكرا.
يعني بتقديرك دكتور عمر ان المؤسسه لم تحل بعد محل الشخص؟ يعني
هناك تكامل بين اللي هناك تكامل بين يعني لا يوجد فرد يستطيع ان يتحرك قليل يعني، لكن وجود مؤسسة بيساعد كتير جدا فرض انه يقدر يبني بشكل اسرع واعمق ويجمع قطاعات اكبر من الجماهير السائلة، وهي دي اعتقد المهم النقطة المهمة اللي احنا مفتقدينها يعني في الحراك السياسي. الافكار موجودة وناس كثيرة جدا مؤمنة بيها، لكن وبعدين من سيتحدث، من سيقول والباقي سيفعل. شفنا التنظيمات عندها مشاكل هيكلية بنيوية نتيجة التنظيم نفسه، يعني سواء كان جيد أو سيء لكن بيبقى فيها مشاكل. اللي بيحل الأزمة دي لحد كبير وجود شخص قادر على جمع الناس وراه والناس تسمع كلامه، ويبقى صعب معارضته، وده بيتبني في الوقت الحالي. يعني لازم يبنى هذا الكلام حتى يعني ينتج بشكل قادر على التأثير.
لكن هذا بحد ذاته يطرح أسئلة من نوعية من هو الذي يقود التغيير، هل ويحقق التغيير؟ يعني هل التعويل على الجماهير مجدي فعلا في تحقيق التغيير، أم أن النخبة قادرة في حال نظمت نفسها بشكل متقن وبشكل محترف على إحداث اختراق في المجتمع وفي الدولة وبالتالي إنجاز التغيير المطلوب؟
أعتقد ده اختلاف لن يحل. يعني الاتجاهين مطروحين بالنخبة كادر، يعني مجموعة من الكوادر أنها تقدر تعمل الكلام ده، لكن ربما التجارب اللي حصلت في الفترة الأخيرة بتقول أن وجود الجماهير الكثيف لازم يكون مساند لهذه الكتلة الصلبة، اللي هي الكتلة الحرجة الصلبة المؤمنة بمجموعة أفكار. وعشان يحصل التوحد ده أعتقد يعني احنا بنتكلم في مجالين، مجال الكوادر، والكوادر دي محتاجة أفكار أكتر من محتاجة أشخاص، لكن الكوادر لوحدها في الظروف الحالية ربما لن تنجح في تحقيق التغيير، فبالتالي محتاجة الجمهور المؤمن بالفكرة والذي يتحرك خلف الشخص. الكوادر تتحرك وراء الأفكار، لكن الجمهور أعتقد يتحرك وراء الأشخاص.
تمام. طيب في أي إضافة لهذا المحور قبل أن ننتقل إلى شيء آخر؟ تفضل دكتور إيهاب.
نعم، إحنا بنتكلم عن تغيير الشأن العام. تغيير الشأن العام ما بيتمش عن طريق إنه قلة أو صفوة أو نخبة أو ما تسميه تستولي على الشأن العام، دي عملية انقلاب أو عملية اختطاف. بتتم بأنه أصحاب الشأن اللي هم الناس، عامة الناس، يتحركوا، فبدون ذلك تكون عملية اختطاف يعني. وكلام أخونا عمرو صحيح أنه النخبة قد تسير وراء فكرة، الرأي العام بيسير وراء قناعة عامة بالفكرة وقناعة بأشخاص تجسد فيهم الفكرة، لكن مش وراء فكرة لوحدها، لأن الفكرة لوحدها ما هياش كيان محسوس، والناس محتاجة كيان محسوس عشان تشوفه وتثق فيه. جزاكم الله خير.
تفضل استاذ الطعام.
الله يزيد فضلك. يعني هو بصراحة في نقطة أظن أنا إنه إحنا أسارة إلها يعني من عقود، اللي هي موضوع إنك أنت تحط يعني نظريات وخلص بدك تقيد حالك فيها. يعني أنا مثلا بدي أقول شغلي، الشيخ تقي الله يرحمه لما وجد أنشأ الحزب، بهذاك الوقت لما أنشأ الحزب يا سيدي وقبل ما ينشأ الحزب ويقول طريقة وإلى آخره، هو فهم أنه الإسلام مبدأ لكل شؤون الحياة وبده دولة، وفهم شو يعني دولة وشو مهام الدولة. إذا هو بنظره أنه يستطيع أن يقيم هذه الدولة بأن يتكلم مع رئيس دولة معين ويقنع معه، وأنه هو فعلا الجيش معه والأجهزة معه إلى آخره، والدولة بتقوم مظبوط وبتطبق الإسلام مظبوط والناس بتمشي وبتنحمل الدولة رسالة إلى العالم، كان قال طريقة ورأي عام وطلب نصرة، وما أظن هذا حصل كيف. يعني اليوم إحنا مثلا لما نيجي نقول يعني الدكتور إيهاب مثلا بيقول لك هاي عملية اختطاف، فليكن يعني إذا كان القضية هي الركيزة هي اللي إحنا بدنا ندور حولها إقامة الدولة، الأحكام الشرعية تضبط، الأحكام الشرعية تضبط موضوع إقامة الدولة. إذا كان هذه الدولة تتحقق من خلال واحد فعلا بيجيب الدولة وبقيمها وما أخدش رأي الناس وبتطبق الإسلام ودولة بتكون فعلا يعني دولة حقيقية، مش إنه الحسابات اللي ممكن تنعمل إنه والله في جهة ممكن تقود الناس للانقلاب على الدولة، يعني هذا ممكن ينعمل حساب إلى آخره. أما إذا كان الناس بدها تخضع والإسلام بده يطبق والإسلام بده ينحمل، انتهى الموضوع. يعني ليش بدها؟ لا ما بعملهاش لأنه اختطاف. يعني وإذا اختطاف، إذا سميتها أنت اختطاف، وين المشكل بالموضوع إذا كان بتطبق الإسلام وتقام الدولة وتمشي الأمور؟ يعني في أشياء يعني التنظير المسبق للموضوع هذا إذا كان الموضوع فعلا هيك الأمور بدها تمشي. أما أنه أنت تيجي تقيد نفسك بأشياء الشرع ما قيدك فيها، يعني مثلا لما هو إجا قال والله أنه رأي عام، أنه ليش الرأي العام؟ أنه الشرع قال رأي عام مثلا؟ طب ما يعني إحنا عم نحكي عن مسلمين والمسلمين موجود بأعماقهم الإسلام، إذا الرأي العام من شان المسلمين يفهموا الإسلام مثلا منيح، إذا كان لابد هذا لإقامة الدولة ماشي الحال. أما إذا الدولة بتقوم والمسلمين مش فاهمين الإسلام ماشي الحال، لكن بيخضعوا لحكم الإسلام وبتطبق الإسلام عليهم وبتفهموا الإسلام من خلال الدولة ومن خلال سياسة الدولة التعليمية وما إلى ذلك، ليش بدي أقول لا ما بقيم الدولة لأنه ما في رأي عام؟ مين اللي قال لك لازم يكون في رأي عام؟ هو قال رأي عام باعتباره أنه من شأنه أن يوصل إلى إقامة الدولة، لا أن يكون عقدة وقيد على هذا الموضوع. هو كل هالحكي حكى لأنه ما في حدا قبلان يقيم الدولة. أما اليوم إحنا الآن مثلا والله لما بأي بلد معين مثلا روح تركيا مثلا الآن والله رجب طيب أردوغان ومن معه كذا يمشي يقيم دولة إسلامية، أنت بدك تيجي تبحث أنه والله أهل تركيا شو وضعهم؟ هذا بحث بس من الجانب السياسي أنه الدولة بتقوم وبستقيم شأنها ولا لا، من هذا الباب مش من باب التنظير أنه فاهمين الإسلام أو مش فاهمين الإسلام، من باب شو أثر الموضوع على الجانب السياسي. هذا ما يعني لدي بالموضوع. وفي نقطة عفوا قبل ما أكمل، أنه موضوع الجماهير ودور الجماهير، الجماهير يعني هي وقود، يعني هذا هي مش أكتر من هيك. الجماهير في مين بيحرك الجماهير؟ الجماهير وقود في مشاريع في المشروع. هلأ هذا الوقود ممكن أنه يحتاج الأمر أنه يستعمل، ممكن ما يحتاج الأمر. يعني تقديري كمان أن نقول مسبقا أنه الجماهير لازم مثلا أو الجماهير مش لازم، لأنه هذا الموضوع متعلق بجانب عملي فهذا حينها يقرر يعني الموضوع. أما مسبقا لا، لأنه يمكن مثل ما قلنا رئيس دولة بيقبل بالموضوع خلص ما عادش في حاجة للجماهير تتحرك مثلا، يعني أو لا في إنه والله أهل الفكر وأهل التغيير يعني اللي هم عندهم إرادة التغيير في عمل معين بوصل لإقامة الدولة، لكن يحتاج إلى حركة جماهيرية كاسحة مثلا بيكون عندها إنه لازم هذا يحصل. يعني هيك الأمور أنا شايف إنه تبحث، والله أعلم.